الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يقترح الإخوة أن نتحدث اليوم عن أمور العقيدة الإسلامية التي شرفنا الله سبحانه وتعالى بها. ولا شك أن المسلم ينطلق إلى إسلامه وإلى ممارسة دينه من أساس واحد لا ثاني له، هو العقيدة الإسلامية. فينبغي لكل مسلم أيا كان اختصاصه وأيا كان عمله، تاجرا، زارعا، طبيبا، عاملا، مثقفا، غير مثقف، ينبغي أن يكون ذا بصيرة تامة بعقائد الإسلام. ومن المعلوم أن المسلمين يجوز لهم أن يختلفوا في مسائل الفقه، في الأحكام السلوكية، الأعمال التطبيقية، لكن لا يجوز لهم أبدا أن يختلفوا في أصول العقيدة الإسلامية. ولذلك كنا بالأمس نقول لا حرج ولا مانع من أن يختلف المسلمون في أمور الفقه حسب اجتهاداتهم، ومن ثم وجدت المذاهب الأربعة وأكثر أيضا. طيب، ما الضمانة إذن لأن يكون المسلمون في حكم الرجل الواحد؟ ما الضمانة لأن يكون المسلمون متحدين؟ الضمانة العقيدة، العقيدة الإسلامية الواحدة هي التي تجمع، ولا مانع من أن يتفرقوا بعد ذلك في التطبيقات الفقهية ونحوها. إذن موضوع العقيدة أيها الإخوة موضوع هام جدا، قد يكون أحدكم معذورا في عدم معرفة الفقه، يقلد الشافعي، الإمام مالك، أيا من الأئمة الكبار، لكن ليس فيكم من يكون معذورا بجهله في العقيدة الإسلامية، ينبغي أن تعرفوا هذا. وكنت أتمنى لو أن الوقت كان متسعا لنبدأ فندرس العقيدة من أولها إلى آخرها، مبادئ الإيمان بالله ووحدانية الله وصفات الله سبحانه وتعالى، ثم النبوة ودلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن، ثم الأمور الغيبية كأشراط الساعة وكالموت وكسؤال الملكين وكعذاب القبر ونعيمه ويوم القيامة والحساب، لكن الوقت ضيق. إذا أردنا أن ندرس العقيدة من أولها إلى آخرها يحتاج ذلك إلى أكثر من شهر. فوجدنا أن ندرس مسألة من مسائل العقيدة الإسلامية. أظن أن هذه المسألة إذا فهمناها فهما جيدا تعد هي لب العقيدة الإسلامية، وتعد هي لب التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى. ما هي هذه المسألة؟ هي أن نعلم أن الكون كله ليس فيه أي مؤثر إلا واحد، ألا وهو الله عز وجل. يعني ينبغي أن نعلم أن هذه الأسباب التي نراها أمامنا، الدواء الذي أخذته فشفيت بسببه، الطبيب الذي عالجني فشفيت بسببه، الطعام الذي أكلته فشبعت بسببه، الماء الذي شربته فارتويت بسببه، النار الذي وضعت ورقة فيه فاحترقت هذه الورقة بسببه، إلى آخره. كل ذلك أمور ظاهرة، أما المسبب الحقيقي لذلك كله فمن؟ الله. لا الدواء يشفي، ولا الطبيب، ولا الطعام يشبع، ولا الماء يروي، ولا النار تحرق، ولا السم يميت، إلا الله. فالله هو الذي يحقق ذلك كله. عندما نجد أن الإنسان أكل، الله يشبعه. عندما نجد أن العطشان شرب ماء، الله يرويه. عندما نجد أن إنسانا انتحر وأخذ سما، الله هو الذي أماته، إلى آخر ما هنالك. يجب أن نعرف هذا. إذا عرفتم هذه العقيدة بأدلتها، أستطيع أن أقول إنكم قد وضعتم أيديكم أو عقولكم على لب العقيدة الإسلامية. ألا ما هو لب العقيدة الإسلامية؟ التوحيد. توحيد الله عز وجل، بأن نعلم أنه لا نافع ولا ضار ولا معطي ولا مانع ولا مسبب إلا الله. طيب، الآن نريد أن ندرس هذه الحقيقة، يعني أن نعلمها بالدليل. نحن في حياتنا هذه نجد أسبابا كثيرة، والباري عز وجل يأمرنا بأن نتعامل مع الأسباب. أنا أصور المشكلة الآن، أصور لكم المشكلة وبعد ذلك أجيب. الباري سبحانه وتعالى يقول: أنزلنا من السماء ماء ليطهركم به، يعني جعل الماء سبب للطهارة. نعم، الباري عز وجل دائما يبين لنا كيف أن الله سبحانه وتعالى خلق النبات لترعوا بها أنعامكم. نعم، مثلا: أأنتم أشد خلقا أم السماء، بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، لاحظوا، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. يعني أن الله جعل هذه النباتات والماء متاعا لنا، أي سببا لتمتعنا وسببا لتمتع أنعامنا. طيب، إذن فالقرآن يوضح لنا أن هنالك أسبابا، هذا شيء. ثم إن الله عز وجل يأمرنا في شرعه المبين بأن نكتسب، وإن الله يكره العبد البطال. يعني ربي عز وجل يأمرني أن لا أجلس في البيت، أن أخرج فأشتغل، إما بمتجر أو بدكان أو بفلاحة أو زراعة، حتى آتي بالرزق لداري. إذن الكد والعمل سبب. طيب، الباري سبحانه وتعالى يأمرني إذا جئت أن آكل، ولو أنني جعت فلم أكل ولم أكل إلى أن مرضت فمت أكون أنا منتحر. الباري عز وجل يأمرني إذا ضمئت أن أشرب. طيب الباري عز وجل يمنعني من أن ألقي بنفسي في المهلكة، ولا تلقوا بأيديكم نعم إلى لا تذكروني بالآية بالضبط إلى التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. طيب إذا كان النافع والضار هو الله، لماذا يمنعني الله عز وجل من أن ألقي بنفسي في النار؟ النار لا تحرق، الله هو الذي يحرق. لماذا يمنعني الله من أن أشرب السم؟ الله هو الذي يميت. لاحظوا الإشكال، القرآن مليء بآيات من هذا النوع. ولو أن إنسانا لم يستجب لأمر الله قال أنا أعلم أن الله هو المحيي وهو المميت وهو الرزاق وهو النافع وهو الضار، لذلك لن أخرج فأشتغل، ولن أكل إذا جعت، ولن أشرب إذا ضمئت، أنتظر أن يشبعني الله وأن يكرمني الله. هذا الإنسان يكون عاصيا. طيب هذا هو الإشكال، كيف أفهم أن الله عز وجل هو مسبب الأسباب كلها ولا قيمة للأسباب، في حين أن الله سبحانه وتعالى يأمرني أن أتعامل مع هذه الأسباب؟ الجواب، ربنا سبحانه وتعالى هو الفعال، لكن الله ربط الأشياء بعضها ببعض ليكون ذلك دليلا على أن هذا الكون منظم. وعندما أنظر فأجد أن هذا الكون منظم يقول لعقلي إن هنالك من قد نظمه. يعني الباري سبحانه وتعالى جعل للأرض وزنا معينا، وزن الأرض جعله الله بمقدار، لأن هذا المقدار لو كان أكثر من ذلك كان الإنسان التصق بالأرض، جاذبية الأرض تزداد يصير الإنسان إذا مشى على الأرض لا يستطيع أن يتحرك فوق يلتصق بها. ولو كان وزن الأرض أقل من ذلك لقفز الإنسان فوقها ولقلت جاذبية الأرض. فالباري عز وجل جعل جاذبية الأرض حسب حاجتنا. لاحظوا ربنا سبحانه وتعالى جعل حول الأرض ما يسميه العلماء الغلاف الجوي. غلاف الجوي، إيش هو الغلاف الجوي؟ عبارة عن طبقة هوائية محيطة بالأرض فيها غازات تيسر للإنسان عملية الشهيق والزفير ليعيش حياته آمنا مطمئنا. الأكسجين موجود، مسببات الحياة كلها موجودة. طيب لو أنه هذا الغلاف الجوي ما كان موجود الإنسان ما بيقدر يعيش. طيب ربي سبحانه وتعالى جعل الليل يطول على حساب النهار في الشتاء، وجعل النهار يطول على حساب الليل في الصيف، أليس كذلك؟ لماذا؟ لاحظ النظام، لأن مصلحة الإنسان تستدعي أن يكون ليل الشتاء طويلا حتى تنزل ثلوج وأمطار كلها في الليل والناس يطلعوا في النهار بشغلهم. ومصلحة الإنسان تقتضي أن يكون نهار الصيف هو الطويل حتى تنضج الثمار والفواكه بحرارة الشمس. لو كان نهار الصيف قصير مثل نهار الشتاء الآن كنت ما وجدت ثمرة تنضج بالصيف أبدا، لأنه حرارة الشمس لا تكفي. شو أقصد من هذا الكلام؟ أنه ربنا ربط الأشياء بعض البعض بنظام لمصلحتنا، حتى نعلم أن الذي نظم هذا الأمر حكيم. كل طبق هدف، نظام الكون، وزن الأرض، الغلاف الجوي، حركة الأفلاك، طول النهار في الصيف، طول الليل في الشتاء، لمصلحتنا أم لا؟ لمصلحتنا. درست هذا، قلت سبحان المنظم لهذا الشيء، فهداني هذا إلى الله. هذا هو السبب في أن الله عز وجل ربط الأشياء بعضها البعض، لكي يكون هذا الربط دليلا على الإله، دليلا على وجود المنظم الخالق. يعني مثلا شوف، أنظر إلى البحار أجد أنها سبب للتبخر، وهيك البحار هي التي تكون سببا للبخار. أنظر إلى البخار فأجد أنه سبب لانعقاد السحب، السحاب، الغيوم. أنظر إلى الغيوم فأجد أنها سبب لهطول الأمطار. أنظر إلى الأمطار فأجد أنها سبب للنبات. أنظر إلى النبات فأجد أنها سبب لغذاء الإنسان والحيوان كما قال الله عز وجل. هي كلها سلسلة أسباب، بس كلها لمصلحة الإنسان. شوفوا هذا الترتيب، إذن هنالك منظم أم لا؟ لكن عمليا من اللي أخرج البخار من البحار؟ الله. من الذي جعل الأبخرة تصبح سحبا؟ الله. من الذي جعل السحب تحمل هذه المياه؟ الله. من الذي جعل الأرض تنبت بواسطة الماء الزراع؟ الله. من الذي جعل الزرع غذاء لنا؟ الله. إذن هذه الأسباب شكلية والمسبب هو الله. طيب لماذا ربطها بعضها ببعض؟ لكي ننظر فنجد النظام الهادف الذي يخدم مصلحة الإنسان. طيب إذن الباري سبحانه وتعالى هو الفعال، لكنه ربط أشياء بعضها البعض وجعلها أسبابا لكي يظهر نظام الكون الخادم للإنسان، فنعرف الله من خلال هذا النظام. يأتي ملحد يقول لنا: من أين لك ما تقول؟ النار تحرق، أنت تخالف العلم عندما تقول لا، النار لا تحرق، الله هو الذي يحرق عندما نلقي ورقة في النار. السم يهلك يا أخي، لما واحد بيأكل سم بيصير بتفاعل مع حريرات وبتأثر على جسده كذا بيموت، فهذا مؤثر. الطعام هو الذي يرويني. الملحد يقول لنا هذا الكلام، ماذا نقول له في الجواب أيها الإخوة؟ لاحظوا الآن، نحن راح نقول كلام علمي حتى يظهر لأولئك الملحدين أن إسلامنا هو دين العلم، وأن الملحد عندما يلحد في ذات الله يحارب العلم قبل أن يحارب دين الله سبحانه وتعالى. لاحظوا، نقول أنا عندما أشرب الدواء وأجدني قد شفيت، ما الذي يراه العالم؟ أنا الآن راح أحكي كلام علمي شوية دقيق، بس بريدكم تفهموا مني، وإذا ما انفهم هلأ لما نفتح باب الأسئلة تسألوني. أنا عندما مرضت ونصحني الطبيب بدواء تناولت الدواء شفيت، أنا كعالم ماذا رأيت من فاعلية الدواء في جسمي؟ لم أجد إلا الاقتران. شربت الدواء فشفيت، صار في اقتران بين شرب الدواء وبين الشفاء، والاقتران يتكرر يتكرر يتكرر. قلت ها، إذن الدواء هو الفعال. لاحظوا هذا غلط. أنا رأيت هذا الاقتران والاقتران مستمر. أقول أنا رأيت كلما أخذت هذا الدواء يتحقق الشفاء، كلام سليم. أنا رأيت أنني كلما ألقيت ورقة في النار تحترق، تمام، كلام سليم. يا أخي أنا كلما أكل هذا الطعام أشبع، تمام، كلام سليم. لكن إذا قلت بعد ذلك إذن هذا دليل، ما دام الاقتران مستمرا بين هذين الأمرين، إذن أن الأمر الأول هو الذي أوجد النتيجة، النار هي التي أحرقت، الطعام هو الذي أشبعني، السم هو الذي أهلك. هذا ليس لك دليل علمي عليه أبدا، أنت وجدت اقترانا ووصفت هذا الاقتران. إلى هنا كلامك علمي. لما قلت وهذا الاقتران مستمر ودائم لأن السبب فعال في المسبب، نقول لك ما الدليل على هذا؟ لا دليل. إذن هنالك اقتران، أما الفعال فهو الله. يعني أن الله عز وجل عندما أشرب الماء يخلق الرية في جسمي، عندما أكون جائعا فآكل الله للطعام يخلق الشبع في جسمي. عندما أمرض فآخذ الدواء الله يخلق الشفاء في جسمي. هذا هو قرار العلم. إذا جاءك إنسان مادي مثل هذول الشيوعيين بالأمس أو ملاحدة، قال لا، النار هي التي تحرق، الطعام هو الذي يشبع، ما الدليل؟ قل له ما الدليل. يقول لك والله أنا مليون مرة وضعت أشياء في النار احترقت، فهذا التكرار هو الدليل. هذا الكلام علمي؟ لا. مليون مرة وضعت ومليون مرة الله أحرق، مليون مرة أنا وضعت الورق في النار بكل مرة من الذي يحرق؟ الله. وممكن بكرة تحط ورقة في النار وما تحترق، ممكن، واضح. أنا راح آتيكم بمثال، هذا المثال مثال علمي يقرب هذه الحقيقة التي ينبغي أن نعلمها جدا. طيب، في عالم روسي اسمه بافلوف، يجوز كثير منكم سمع فيه، تنسب إليه نظرية اسمها نظرية رد الفعل الشرطي. إيش يعني رد الفعل الشرطي؟ يعني أن مؤثرا طبيعيا إذا صاحب شيئا بمدة طويلة هذا الشيء يأخذ وظيفة المؤثر الطبيعي. ما فهمنا شيء، ما فهمنا، راح نجيب المثال. بافلوف جمع عدد من الكلاب أجلكم الله، 50-60 كلب، وضعهم في حظيرة، وكان يجيع الكلاب جوعا شديدا. بعد ما بيجوع جوع شديد يحضر لها الطعام لكن مع جرس يقرع على أسماعها مع بعض، بيقرع أجراس على آذان الكلاب وبنفس الوقت يقدم الطعام. وفعل هذا مدة 60-70 يوم، شهرين تقريبا. جعل تقديم الطعام مقترنا بقرع الجرس. بعد ذلك قرع الجرس على أسماع الكلاب دون أن يقدم الطعام. رأسا الكلاب هرعت وسال اللعاب من أفواهها وبحثت عن الطعام. لاحظوا ليش؟ لأنه الكلاب شعرت في اقتران دائم 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 بين قرع الجرس وتقديم الطعام، صار عندها شعور أنه قرع الجرس هو السبب للطعام. ولو كانت هذه الكلاب لها لغة وتستطيع أن تكتب لكتبت ما يقوله الملحدون، من أنه قرع الجرس هذا سبب حتمي للطعام. يا شو الدليل؟ الدليل طول الاقتران. لاحظوا المثال كشف لنا هذا الموضوع. ما الفرق بين هذا الذي رأته هذه الحيوانات من الاقتران بين قرع الجرس والطعام الذي تم شهرين أو 3 أشهر، وبين ما نراه من الاقتران بين النار واحتراق الورق أو الهشيم؟ في فرق. تلك الحيوانات ورأت الاقتران الدائم فاستنتجت السببية الحتمية، وهذه نتيجة غلط. ونحن أيضا رأينا استمرار الاقتران بين النار والاحتراق، بين الدواء والشفاء، بين السم والهلاك، فظننا أن الأول سبب حتمي للثاني، وهذا كمان غلط. لكن القصة أنه بافلوف موجود، ما حدا بينكره، هو اللي اقترن، هو اللي جمع بين قرع الجرس وبين الطعام، موجود. لذلك الملحدين يؤمنون بأنه اللي كان عم يجمع بين هذين الأمرين إنما هو بافلوف، لكنهم لا يؤمنون بالله عز وجل كما يؤمنون ببافلوف. نحن نقول هنالك من يجمع بين هذه الأشياء ويربط بعضها ببعض، ونظرا إلى أن هنالك من لا يؤمن بمن قد ربط هذا بذاك، يقول إذا الفاعلية هي للنار، الفاعلية للدواء، الفاعلية هي للسم. هؤلاء إذا هم كتلك الكلاب، ما في فرق، ظنوا الفاعلية للجرس. هل هذا الكلام واضح أيها الإخوة؟ واضح. الآن عندما نعرف هذا، شوفوا بقى النتيجة. النتيجة أننا نعيش في معنى التوحيد، نعيش حياة التوحيد. وإذا غذينا هذا الشعور وهذا اليقين، نعيش وحدة الشهود التي سأشرحها. ألذ حال من حالات الإيمان بالله أن يرقى الإنسان إلى وحدة الشهود. إذا آمنا بهذا الأمر، فأنا عندما أذهب إلى الطبيب أنا أذهب لأن ربي عز وجل أمرني أن أتعامل مع هذه الصور، أمرني بروح لعند الطبيب، أعطاني الدواء، استعملت الدواء، أمرني لأن أستعمل، شفيت. عندما أشفى من الذي أشكره؟ الله. من الذي أشعر بفضله علي؟ الله. من الذي أشعر بأنني مدين له؟ الله. شوفوا هذا التوحيد شو أورثني، بيعود بيزيد حبي لله عز وجل. كنت جائعا جلست على الطعام فأكلت، أنا عم بأكل الطعام أمامي، طعام سبب ظاهر للشبع. لما شبعت، وأنا عرفت الآن بهالدرس عرفنا أن المسبب هو الله. هل الأسباب كلها صور يا أخوانا؟ والله كلها صور. فمن الذي أشكره أن أشبعني طعامي لأمامي؟ لا، أشكر الله، الحمد لله الذي أطعمني وسقاني كما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم. عندما أجد العافية أتمتع بها في كياني من فرقي إلى قدمي. صحيح أنا عم برعى حالي وتطلع البرد بالبيت، ما بتعرض للأسباب العاهات، نعم، لكنني الآن عرفت أنه هذه الأسباب كلها شكلية، لا تنسوا أنها شكلية. من الذي يعني أثني عليه على عافيتي؟ الله سبحانه وتعالى. لكن هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن دائما أن لا ننسى المسبب من خلال التعامل مع الأسباب. دائما تتعامل مع الأسباب ولكن انسها في الوقت ذاته وتذكر من المسبب. لا، أوضح سبب بحسب الظاهر ما هو؟ النار. يعني هلا الإنسان طول عمره بيلاقي النار بتحرق، مع ذلك النار ما فيها فائدة. الله هو الذي يحرق ما يلقى فيه عندما يلقى فيه، أبدا الله. وكلكم يقرأ القرآن ويقرأ قصة سيدنا إبراهيم عندما حطم الأصنام التي رآها، وعرف لدى البحث أن الذي حطمها هو سيدنا إبراهيم. طيب، وانعقدت محكمة نمرود، ونطقت هذه المحكمة بالحكم الذي أصدروه في حق شكم بحكم حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. ما هيك؟ حرقوه وانصروا آلهتكم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قالوا وقلنا، أي القولين كان هو النافذ؟ قول الله سبحانه وتعالى. نعم، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. من النار؟ جند من جنود الله سبحانه وتعالى، لا يخرج عن أمر الله عز وجل. لما ألقي سيدنا إبراهيم في النار هل أحرقته؟ أبدا. وورد في الصحيح، لاحظوا أيها الإخوة، نحن بحاجة إلى أن نتمتع بمثل التوحيد الذي كان يتمتع به سيدنا إبراهيم. ما في أرقى من هذا التوحيد وما في أحلى من هذا التوحيد. وضع سيدنا إبراهيم في القاذف، في المنجنيق، لأن النار التي أشعلوها لا يستطيع أحد أن يدنو إليها، فوضعوه في قاذف حتى يلقى به من بعيد في النار. وضع في القاذف مقيدا، وجاءه جبريل بعد أن استأذن ربه، هذا ورد في الصحيح، فقال له أليس لك حاجة؟ أنا حاضر بخدمك. مين؟ سيدنا جبريل. أليست لك حاجة؟ قال أما إليك فلا، أما إليك فلا. اللي حاجة؟ أنا أفقر الفقراء بس مو لك ولا للكون كله. أما إليك فلا. قال لي طيب سل ربك. قال حسبي الله ونعم الوكيل، هكذا قال. وألقي به في النار، رمي به وهي لهب يضطرب، فلم تستقبله إلا وهي سلام. نعم، أليس كذلك؟ إذن ماذا فهمنا من هذا؟ فهمنا أن النار لا تحرق، وأن الذي يحرق هو الله سبحانه وتعالى. وإذا كان هذا عن النار التي هي يعني أوضح الأمثلة على الفاعلية، فما بالك بالطعام بالشراب بالدواء؟ كل ذلك تماما كما أقول لكم. لذلك ربنا عز وجل، شوفوا حكمة رب العالمين ولطفه، دائما يخلق خوارق حتى يستيقظ الغافل. بيجوا الأطباء شو بيقولوا؟ والله الصبغيات وقت بندرسها لما بتكون اكس اكس واكس واي معناتها الجنين بده يجي ذكر، لما بيكون الاكس بدل واي في الحالتين بيجي انثى. الطبيب هكذا يقول. طيب الطبيب يعتقد انه هذا المؤشر سبب للذكوره، او المؤشر الثاني سبب للانوثه. بنقول له للطبيب يا اخي منين جبت انت هالكلام هذا؟ قال انا لانه طول عمري كذا كذا وكذا مره حللت الكروموزومات والصبغيات فوجدت هذه القاعده ما عم تشز، وعرفت انه هذا سبب لذاك. بنقول له لبيد والله انت مثل الكلاب اللي جرب عليهم بافلوف موضوع الطعام، شفت اقتران استمراريه الاقتران، شافوا هدنك بين الجرس والطعام، وانت شفت اقتران طول الاقتران بين مؤشر الصبغيات واكس اكس واي مع الذكورة والانوثة، فقل خلاص اذا هذه العلاقة حتمية. حتمية العلاقة شيء، وطول الاقم شيء اخر، شيء اخر. فربنا شو بيساوي بقى؟ بين كل فترة وفترة يخلق جنين أنثى وكان المفروض يكون ذكر، يخلق جنين ذكر وكان المفروض يكون أنثى، حتى الإنسان يصحو يقول يعني لك والله تاريخ مو الفاعلية للصبغيات، الفاعلية للخالق سبحانه وتعالى. بيجي أثناء حمل المرأة بيصوروها بأحدث وسائل التصوير، فيرى الطبيب من خلال الصورة أنه الجنين ذكر بالشهر الخامس أو السادس، ببين الجنين ذكر وصادقه الجنين ذكر، ممكن بعد ما يولد يولد أنثى ولا لا؟ وكم حصل هذا؟ ليش؟ حتى نعرف أنه لك يا جماعة لا تسترقنكم الأسباب الظاهرة، كونوا أرقاء للمسبب الواحد الذي هو الله. ها شوف شلون انا ابن لي حملت امرأته وكانت تتشوق لان يكون الجنين ذكرا، وبدأت ترتبط بطبيبة مختصة وتذهب اليها بين الحين والاخر وصورت الرحم وبشرتها بأن الجنين ذكر، ومرتين التصوير وفي الأشهر الأخيرة في القسم الثاني من الحمل، واستبشرت خيرا أن الجنين ذكر، وإذا بها تفاجأ بأنها ولدت جنين أنثى. يا سيدي كان ذكر والله حوله أنثى، يعني شو المشكلة؟ الوضع كيف؟ وحارت هذه المرأة المؤمنة طبعا بالله عز وجل. كثيرا ما تجد إنسانا يأكل كما نأكل، لكن يأكل أربعة وخمسة وعشرة أضعاف ما تأكل وما بيشبع. موجود هذول ولا لا؟ ربي عز وجل يمكن بكل بلد في شيء واحد اثنين من هالنوع. ليش؟ حتى تعرف أنه لك ربي لما ما بيشبع زي الناس، لو أكل الدنيا ما بيشبع. نعم هنالك أناس عندنا مستعد يأكل خروف ومع ذلك لا يشعر بالشبع. هذه الأشياء الخارقة لماذا يرسلها الله بين الحين والآخر؟ حتى ما نكون مثل الكلاب التي جرب عليها بافلوف نظريته، حتى نتحرر من سجن الأسباب ونرتبط بالمسبب الذي هو الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ في كتاب اسمه غرائب العالم، رجل ألفه وجمعه مما كتبته الجرائد الأجنبية، كل جرائد أجنبية عن غرائب وقعت مخالفة للعلم، كلها أمور عجيبة وغريبة كلها، غرائب العالم. طيب على ما تدل هذه الظاهرة؟ تدل على أن الإنسان عليه أن يتنبه فيعلم أن مسبب الأسباب هو الله سبحانه وتعالى. إذا عرفنا ذلك وأيقنا هذا واجب، هذا معنى التوحيد، متوحد بس أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأؤله الأسباب، لا ما وحدت الله بهذا. توحد الله أي تعلم أنه هو النافع وهو الضار وهو مسبب الأسباب، والأسباب كلها جنود لله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. نعم، إذا عرفت هذا بعد ذلك الباري عز وجل لا يؤاخذنا باستعمال كلمة السببية. يعني إذا واحد راح لعند الطبيب ممغوص فقال له يا دكتور الله يخليك خلصني من هالوجع، قالها بلسانه لكن عقله موقن أن الذي يخلصه هو الله، في مانع؟ لا، ما في مانع، لأنه القرآن يستعمل لام السببية للأشياء. واحد بيحكي لصاحبه بعدين شو اللي كيف شفيت من هذا الدواء؟ بيقول والله استعملت الأدوية كلها ما شفيت إلا بهذا الدواء، ترى هذا الدواء أفضل الأدوية، هو الذي يمكن أن يشفيك. أم يحكي هالكلام لأنه اللغة ضيقة بيستعمل هذه الصيغة؟ إذا بتقول لك أنت بتعتقد أنه هذا هو الدواء الذي شفاك؟ لا أعوذ بالله، بس يعني يستعمل بلسانه هذا الكلام، هل يكفر؟ لا لا يكفر، بس تكون العقيدة سليمة. كذلك من يتوسل برسول الله، يعني أنا إذا رحت لهم طبيب كافر قلت له يا دكتور خلصني من هذا الدواء وأنا أعلم أن الذي يخلصه هو الله، ربي ما بيأخذني بهذا الكلام. فكيف إذا رحت لعند رسول الله قلت له يا سيدي يا رسول الله أغثني؟ من باب أولى. والعجيب أيها الإخوة أن في الناس من إذا قلت أمامه إنني ذهبت إلى طبيب صحيح مسيحي لكن يا أخي شاطر وأنقذني من هذا المرض ما بيكفرني. لما بيقول والله أنا رحت على الحج وزرت النبي عليه الصلاة والسلام فأنقذني رسول الله صلى الله عليه وسلم، طب كفرت. نعم عجيب، لما قلت لك أنه الطبيب الكافر أنقذني ما كفرتني، لما قلت أنه النبي عليه الصلاة والسلام أنقذني ليش عم تكفرني؟ واضح هذا الكلام؟ في كلا الحالتين إذا كنت أؤمن بأن محمدا عليه الصلاة والسلام هو بذاته أنقذني أكفر، ليس لك من الأمر شيء. كمان إذا قلت أن الطبيب أنقذني وكنت أؤمن أنه هو الذي أنقذني كذلك أكفر. لكن عندما أستعمل هذا الكلام لأن الله جعل محمدا رحمة للعالمين وجعل هذا الطبيب سببا للشفاء بحسب الظاهر، فاستعملت هذا التعبير من أجل هذا، فلا إشكال، ربي عز وجل ما بيأخذني لأنه اللغة ضيقة. نعم، شوفوا اقرأوا سورة قاف، يتحدث الله عز وجل عن نعمه ويربطها بلام التعليل. نعم، وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد، شو قال بعدين؟ رزقا للعباد وأحيينا به، شوفوا به، بلدة ميتا كذلك الخروج، بحسب الظاهر لما قال به يعني معناته الله استعان بالماء، لا هذه كلها عبارات للربط وللاقتران، وهو يقول لك إياك أن تنسى المسبب هو الله سبحانه وتعالى. نعم، إذا عرفنا ذلك النتيجة هي أننا نصل إلى قمة التوحيد ونعيش ما سماه العلماء الربانيون وحدة الشهود. كيف يعني وحدة الشهود؟ أنا الآن هلا بطلع لبرا، لا يتلجع من زيل، أنظر إلى الثلج آتيا نعم هابطا من السماء في غيوم وفي تلجع من زيل، لا أجد إلا يد الله، ولا أجد من خلال الثلج إلا كرم الله. أسير أمر بحديقة فأجد النبات الأخضر وأجد الزهور المبهجة وأجد الرياحين الفواحة بالعبير، عيني ترى هذا كله وخاطري ومشاعري من الذي يراه؟ يرى الله، لا يرى إلا الله. وأنا عم بتمتع بهذا المنظر قلبي يقول سبحانك ما أجملك يا رب، سبحانك ما أحكمك يا رب. نعم الباري سبحانه وتعالى نعم وصف لنا هذا كله في كتابه المبين. نعم فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. نعم عندما أدخل إلى داري فأجد يعني سببية الزوجة لسعادة الزوج والسكن الذي هي أسباب، يعني أنظر إلى الزوجة وأنظر إلى مظهرها فأشعر بمتعة، لكن في الواقع أنني إذا عشت المعنى أتيه عن زوجتي وأعود إلى الله، إذا شعرت بالأنس مع أولادي أتيه عن أولادي وأعيش مع الله، إذا جلست على مائدة الطعام لآكل أتيه عن الطعام وأعيش مع الله. تصبح الدنيا كلها أمامك مثل ألواح من الزجاج الشفاف، لما بتطلع على الزجاج ما بتشوف الزجاج، بتشوف ما وراءه، وأنت تؤمن بوجود الزجاج أكيد ما هيك؟ يعني عندما أنظر إلى ألواح من الزجاج الشفاف أنا أؤمن بأنه موجود، لكنك وأنت تؤمن بوجوده لا ترى من خلاله إلا ما وراءه، فالكون تصبح مثل ألواح زجاجية تراها وتؤمن بوجودها ولكنك لا تبصر إلا يد الله تحركها. واضح كيف؟ ما في متعة في حياة الإنسان وما في لذة وما في نشوة أعلى من هذه اللذة وأعلى من هذه النشوة. نعم شوفوا هذا المعنى كيف يتضح في حوار رباني في سورة في وقت إساء في سورة هود بين سيدنا نوح ابنه. ونادى نوح ابنه وكان في معزل، هي لما اهتاجت المياه ونزلت المياه من السماء كأفواه القرب ونبعت الأرض كلها بالمياه. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ماذا قال ابنه؟ كان كافرا. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. مسكين سجون في سجن الأسباب الوهمية، ظن أن المسألة مسألة الطبيعة، احتاجت الطبيعة بالمياه الهابطة من السماء والنابعة من الأرض فلسوف يلجأ من الطبيعة إلى الطبيعة، يلجأ إلى جبل أشم عالي وبيتخلص من المشكلة. عايش شايفين عم يأله الأسباب. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. ماذا كان جواب المؤمن بالله الذي يعيش وحدة الشهود مع الله؟ قال لا عاصم اليوم من أمر الله، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. في كلام ابن نوح ما في إله، في جبل، في طبيعة، في أسباب يتعامل معها. الكلام الذي قاله سيدنا نوح كلام إنسان ذابت أمامه الطبيعة، ذابت أمامه فاعلية الأسباب، فاعلية الجبل الأشم، ولم يجد أمامه إلا شيء واحد، أمر الله. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. تصطفي، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. أين هي فاعلية الأسباب؟ يعني ربي سبحانه وتعالى هو الخلاق وهو الآمر وهو الناهي. شوفوا قبلها كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. ذابت فاعلية المياه، الأمطار والينابيع، جنود تتحرك لتنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى. نحن بحاجة أيها الإخوة إلى أن نرقى في إيماننا بالله إلى قمة هذا التوحيد. عندئذ ستشعرون بسعادة ما مثلها سعادة. نتعامل مع الأسباب لأن الله أمرنا بذلك، وننساها بعد التعامل معها لكي نعلم أن المسبب الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. نعم، يعني لذلك لا في بعض المتصوفة الشاردين عن منهج الشريعة يقول فلان من الناس كان يجلس في الشمس ويظمأ ما بيفز مشان يشرب بماء البارد، قال لأنه هذا يعني إنسان متبتل لله عز وجل. لا، أساء الأدب مع الله، أساء الأدب مع الله. ربي عز وجل أقامك في عالم نسقه وربط بعضه ببعض، إذن أنت تعيش في عالم الأسباب، ينبغي أن تتعامل مع العالم الذي أقامك الله في ضمير، قال لك شراب تشرب، جعت قال لك كل تأكل، نعست قال لك نام لك تنام، مرضت قال لك ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، هكذا يقول رسول الله. نعم، نتعامل مع الأسباب أدبا مع الله، ونؤمن أن لا فاعل ولا مؤثر ولا ضار ولا نافع إلا الله سبحانه وتعالى. هذا هو باختصار ما ينبغي أن نعلمه عن ظاهرة السببية في الكون حتى ما نغتر بالأسباب، لأنه هي اللي بتخلي الواحد يشرك بالله. وما ينبغي أن نكون من الذين قال الله عنهم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ليش؟ صحيح يقول أنا مؤمن بالله، لكن يقول أنا إذا ما أكلت الربا ما بموت، أنا بموت من الجوع، إذا ما ارتكبت المحرم الفلاني منين بدي اشتري بيت ومنين بدي كذا من كذا. شوف اللي عم يقله الأسباب لك يا أخي، كن مع الله ترى الله معك، ودع الكل وحاذر طلعك، لا تعلق أملا في غيره، إنما يسقيك من قد زرعك. من اللي زرعك؟ الله هو اللي بيسقيك، يعني هو اللي بينميك وبيعيشك إلى آخره. طيب، إذا تفاعلنا مع هذه الحقيقة، مو بس حفظناها بعقولنا، طبغنا بها، فأنتم موحدون، وقد أخذتم ووضعتم أيديكم على لب التوحيد. وأسأل الله عز وجل أن يبقي هذا التوحيد فينا رفيقا إلى أن نلقى وجهه. والحمد لله رب العالمين.